الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من قلبه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كنت زعيما أو كفيلا أن آخذ بيديه يوم القيامة حتى أدخله الجنة، إلا كان حقا على الله أن يرضيه، إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إلا كنت كفيلا أن آخذ بيديه يوم القيامة حتى أدخله الجنة. وفي الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله، سعي في الدنيا من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، أقواله أفعاله حركاته سكناته من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: إن عبدي هذا يلتمس رضاي، عبدي ذا يلتمس رضاي. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن رحمتي على عبدي هذا، ألا إن رحمتي على عبدي هذا. فيتقلب العبد في هذه الدنيا في رحمات الله بسبب أنه رضي بالله ويسعى في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قضية الرضا في حياتنا، كثير من الناس إذا قلنا لهم الرضا فمعناه أن هذا العبد في مصيبة وهو راض بقضاء الله. ولكن أحبابي الكرام، كما قلت لكم، الانفصام الذي حدث بين الناس وبين القرآن يؤكد لنا أن الله عز وجل لما تكلم عن آيات الرضا في كتابه ما كان يتحدث عن الرضا المتعلق بالمصائب، وإنما كان يتحدث عن رضا آخر
رضا بالله سبحانه وتعالى، وهناك فارق كبير بين قولك رضيت بالله ربا وبين قولك رضيت عن الله. في الأحاديث التي سمعتوها أنتم الآن، تحدث حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن الرضا بالله، وما تحدث عن الرضا عن الله. الرضا عن الله عند نزول البلاء والمحن، فأنت راض عن قضاء الله سبحانه وتعالى، راض عما ابتلاك الله سبحانه وتعالى به. هذا ليس حديثنا في هذا اليوم، ولكن حديثي معكم أحبابي الكرام هي دراسة موضوعية حول كلمة الرضا في كتاب الله عز وجل، واختلاف سعي الناس في هذه الدنيا فيما يتعلق بالرضا. فالصنف الأول صنف الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وخلفاؤهم في أممهم، الذين كان سعيهم الدائم أن نسعى لمرضات الله، أسعى لكي يرضى الله عني. هو في البداية رضي بالله ربا، رضي به إلها ومعبودا، رضي به ربا جليلا عظيما كريما سبحانه وتعالى، فهو يسعى دائما في مرضاته. زكريا عليه الصلاة والسلام يوم أن سأل ربه سبحانه وتعالى الولد، ترك كل الصفات المتعلقة بأهل الإيمان واختار صفة واحدة، لأنهم كانوا يعلمون أن مدار السعادة في الدنيا والآخرة على أن تكون راضيا بالله ساعيا لمرضاته. فقال واجعله ربي رضيا، أي راضيا عنك، راضيا بحكمك، راضيا بقضائك، راضيا عنك يا رب، فيصنع ما تأمره به. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية مرضية مرضية. هذه صفة لزكريا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان راضيا بالله ساعيا في مرضاته سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن سليمان عليه الصلاة والسلام، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا رب اجعل سعي في هذه الحياة الدنيا في أمر واحد بس، أن أرضيك. هذا كان سعيهم، هذا كان سعيهم. وقال الله عز وجل في شأن موسى عليه الصلاة والسلام، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يا رب ما تركت أهلي وولدي وأخي وأمتي، يا رب ما تركت الدنيا كلها وراء ظهري إلا من أجل هذه الغاية، أن ترضى عني يا رب. ده كان سعيهم، وهذا كان طلبهم من ربهم عز وجل، يا رب اجعل ولدي رضيا، يا رب أعيني على العمل الصالح الذي به ترضى عني، يا رب ما تركت دنياي إلا من أجل أن ترضى عني. هذا كان حالهم، بل قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه وهو سيد الراضين في الدنيا والآخرة، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هؤلاء أقوام كان سعيهم في الدنيا لأمر واحد، أن يرضى الله عني. فإذا تكلم بكلمة سأل نفسه ابتداء، هل سيرضى الله عني أم لا؟ ده شغل الشاغل، هذا كان شغل هؤلاء الصالحين، شغلهم الشاغل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم وصف الله سبحانه وتعالى أولياءه من أهل الإيمان، فذكر أن من أعظم ما يميز أهل الإيمان أن عندهم من الطاقة ما يدفعهم عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى أن يتخلوا عن كل شيء من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى. هو مستعد، وهذه من صفات الأولياء الصالحين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، مستعد أن يضحي دنيته في سبيل أن يرضى الله، مستعد أن يضحي بنفسه في سبيل أن يرضى الله، مستعد أن يترك الدنيا وما فيها من أجل أن يرضى الله. انظر كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هذه الدنيا، ما دفعهم إلى هذا إلا أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا بس. ما دفعهم إلى أن تركوا مكة مهاجرين إلا من أجل أن يرضى الله بس. صهيب رضي الله عنه وكان من أغنى أهل مكة مالا، وتضرب قريش حصارا على بيته ولا تسمح له بالهجرة، علشان بس نعرف يعني إيه إن يكون سعي الإنسان في الدنيا في مرضات الله. فيسعى صهيب رضي الله عنه للهجرة ولكن في حصار، حتى استغل غفلة من غفلاتهم وخرج إلى الهجرة فلحقوا به، فقال يا معشر قريش لقد علمتم أنني من أرماكم، أنا أكثر واحد أصيب بالسهام، وإن معي 10 أسهم والله لا تخلصون إلي حتى أضع في صدر كل واحد منكم سهما ثم أنزلكم بسيفي، هذا لا تمنعوني عن الله. فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوقا لا مال لك، تريد الآن أن تخرج بمالك لمحمد؟ قال خذوا مالي، عايزين المال خذوا المال، ودعوني أن أذهب لربي. وينزل الله سبحانه وتعالى قوله في شأن هذا الصالح الذي كان من السهل عليه أن يضحي بماله من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هو ضحى بهذا المال لشيء واحد، ضحى بهذا المال من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. أم سلمة رضي الله عنها يؤخذ زوجها يوم الهجرة ويمنعه أهله من الهجرة، ويؤخذ ولدها من بين يديها، ثم تخرج مهاجرة إلى الله وإلى رسوله سبحانه وتعالى، تضحي بالزوج وبالولد من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى. بل ما كان يدفعهم دفعا إلى عبادة الله إلا أنه كان يسعى دائما لمرضاة الله. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بس، ليل نهار عابد طائح طائع عابد لله سبحانه وتعالى. ليه؟ هو لا يبتغي من وراء هذا إلا شيء واحد، هو أن يرضى الله عز وجل عني، هذه غايته في الدنيا، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، يسعى غاية السعي في أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. كم بذلوا من دمائهم وأموالهم وسهل عليهم البذل لهذا الدين من أجل أنهم كانوا يريدون أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر رضي الله عنه يقول عروة أسلم الصديق وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. أبو قحافة والد الصديق يقول له يا أبا بكر هل اشتريت الأقوياء الأشداء؟ اشتري عبيد أقوياء يدفعون عنك وعن دينك. قال يا أبت ليس هذا أريد، إنما أريد رضا الله سبحانه وتعالى، أنا أبغي رضا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، أنا بدور على رضا ربنا بشراء المسلم الواقع في كرب أو واقع في محنة أو واقع في شدة إنما أبغي رضا الله. فلما وجد الله أن الهدف الأساسي للصديق من ورائه بذله للمال من وراء بذله للمال في شراء المعذبين وبذله لكامل ماله يوم الهجرة كما تقول أسماء رضي الله عنها والحديث خرجه الحاكم في مستدركه بإسناد الحسن. لما هاجر أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو قحافة وكان رجلا قد عمي جدها فقال لها والله ما أرى هذا الرجل إلا قد ضيعكم. فقالت له لا والله بل ترك لنا خيرا كثيرا ووضعت حجارة في جانب البيت ووضعت عليها ثوبا غليظا ثم وضعت يده عليها وقلت له انظر كم ترك لنا أبونا شوف ترك لنا فلوس قد إيه والله ما كان الصديق يملك يومها شيئا إلا 6000 درهم أخذها كلها في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل عليه البذل لأن أمامه غاية واضحة أمامه هدف واضح أنا أسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى أسعى لمرضاة الله. ويوم تبوك يأتي بماله كله ويقول له النبي ماذا تركت لأهلك يقول الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله أنا رضيت إن ربنا هو اللي يتولى أمري ويدبر حالي. ما سهل عليهم العطاء إلا في اليوم الذي اتضحت فيه الأهداف العظمى لما كان هدف الأساسي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عني بل ومنا والله من الذين يسعون دائما ليرضى الله لا أنسى أبدا وإحنا في رحلة حلايب وشلاتين قافلة خيرية توجهت لهذه الأراضي والله سفر ساعات طويلة 14 ساعة سفر والناس راح شغل اتهدت شغل وأنا نايم في عز النوم بعد تعب وسفر وعناء شديد أقوم على صوت شاب من الشباب بيبكي بكاء مر والله ظني لو جاءه وفاة أبي أسأل الله أن يمد في عمره ويزيد في عمله من الخير لو جاءه وفاة أبوه ما هيعيط هذا العياط ولا يبكي هذا البكاء بكاء مر. فأنا قمت مفزوع صاحبه جاي يقعد جنبه فقعد يعيط بكى لبكائه فأنا قمت مفزوع فسمعته بيقول احنا كل التبرعات اللي احنا جايين بيها مش هتعمل حاجة بيبكي لأنه مش قادر يحقق اكتفاء لهؤلاء بيسعى رضا الله فبيبكي لأنه مش قادر يعمل حاجة. احبابنا الكرام سعي العبد منا لمرضاة الله سعي العبد منا لمرضاة الله أين هذا الهدف وهذه النية في حياتنا في أقوالنا في أفعالنا في أحوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وهناك أخوان عافاني الله وإياكم لهم سعي في رضا آخر هو لا يرضى بالله وإنما يرضى بدنيا سعيه دائما من أجل دنيا فإذا آتاه الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا رضي بها وفرح. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. هذا الصنف من الناس الذي سعيه في الدنيا للدنيا إذا بحث عن الرضا فهو رضا للنفس رضا لذاتها رضا لشهواتها. قال الله سبحانه وتعالى وهو يصفهم ومساكن ترضوننا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تخيل بعض الناس سعي في الدنيا لشيء واحد أن يرضي نفسه بس حتى وإن كانت في غضب الله وسخط الله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. بعض الناس إذا دعيت لله تتثاقل إذا دعيت للنفقة تتثاقل إذا دعيت للبذل لله تتثاقل إذا دعيت لعمل خير تتثاقل إذا دعيت لعمل دعوي تتثاقل. ليه؟ المشكلة إن هذه النفس بحثت عن رضا ذاتها. قال الله سبحانه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة سعيه في الدنيا لا لرضا ربه ومولاه ولكن لرؤى نفسه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك: رضوا بأن يكونوا مع الخوارف. كانت النتيجة فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع الله على هذه القلوب التي ما كان سعيها في الدنيا إلا لإرضاء الناس، إلا لإرضاء الذات والشهوات. قال الله سبحانه وتعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوارف. الناس اللي هدفها في الدنيا إرضاء الناس لا إرضاء الله، يحلفون بالله ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. حقيقة الدنيا إنك بتسعى دائما لأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، إنك تجهر وترفع بكلمة حق لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، إنك تقول للمدير بتاعك اللي أنت بتعمله ده حرام لا يرضي الله، لإرضاء الله سبحانه وتعالى. بس ما قلت هذه الكلمة إلا إرضاء لله. وهذا الشاب اللي والده كبر في السن وأصيب بزهايمر وعنده خشونة في مفاصل جسمه كلها ولا يتحرك، وهو يسعى دائما لإرضاء هذا الوالد من باب إرضاء الله سبحانه وتعالى. الشخصيات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرضيها، إن الأم بعد ما كبرت وأصبحت بتنسى وأصبحت خلاص ردت هذه الأم إلى أرض للعمر، ويفاجئ إن الابن بيتصل على الشيخ علشان يجد عند الشيخ فتوى يحلل له إنه يروح يرمي أمه في دار مسنين. أقسم بالله بيحدث، يتصل علي بعد ما أمه دي بذلت له في الدنيا ما بذلت، وأصبح في أرقى المناصب في المنصورة هنا في أرقى المناصب، ويتصل علي علشان أديله رخصة إن بعد تعب الأم وعناء الأم إنه يرمي الأم في دار مسنين. كده كده سبحانك يا رب. إنما الإنسان اللي بيسعى لرضا الله هو جاهز إن يكون خدام لأمه، لأنه بيدور على رضا الله، لأنه عارف إن رضا ربنا سبحانه وتعالى في رضا الأب والأم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني والبزار بإسناد صحيح واللفظ للطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين. الشاب اللي بيسعى رغم قسوة الأب وشدة الأب أو تخلي الأب في بعض الأوقات عن مهامه، إنه مع ذلك بيسعى دائما لرضا الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي قطعت رحمه وهو يسعى غاية السعي لوصل هذه الرحم من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، هي دي النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى سيرضيها. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية أي عن الله سبحانه وتعالى وما أعده الله سبحانه وتعالى لها في دهر النعيم. مرضية أي قد رضي الله سبحانه وتعالى عنها. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الإنسان اللي ممكن في يوم من الأيام وهو في أشد الحاجة للمال وابنه قدامه مريض بيموت ولازم عملية للولد، وتتعرض على هذا الولد رشوة كبيرة وسهل جدا بالرشوة دي يعمل عملية للولد والولد يقوم معافى بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن الأب يختار: سأرضي الله حتى وإن ضاع الولد، هرضي ربنا ويرد الحرام. وبعد ذلك حتما ولا بد كان حقا على الله أن يرضيك، لازم ربنا يرضيك. اوعى تظن في يوم من الأيام أن يبحث الإنسان منا عن رضا الله ويخذله الله، أبدا والله، بل سيرضيه في الدنيا قبل الآخرة، يرضيه الله في الدنيا قبل الآخرة، ويرضي هذا الوالد الكريم المال الحرام والرشوة وابنه بالإيدي بيضيع. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن الولد يقوم معافى، شفاه الله عز وجل وعافاه بدون جراحة وبدون دكاترة وبدون ذهاب لأحد والموضوع انتهى، رضاه الله عز وجل في ولده. إن الإنسان يرد المال الحرام اللي كان بيجمعه زمان من باب انه عايز يدي النفس شهواته ويختار هذا الانسان رضا الله يرضيه الله سبحانه وتعالى. كم راينا من اقوام اختاروا ربهم سبحانه وتعالى فكانت النتيجه اصابه رضا نفس، اصابه رضا نفس فيرضيه الله سبحانه وتعالى. من عجيب ما قرات في حياتي دكتور من اكبر اطباء باكستان وهو متخصص في جراحة القلب، كان عنده مؤتمر كبير في باكستان، رايح بالطيارة من مكانه للمؤتمر اللي هو رايحه، والطيارة تقريبا تاخد ساعتين او شيء الى ان يصل هذا الطبيب الى المؤتمر اللي هو معمول كبير جدا لجراحة الاطفال. يقول اصابت البلاد في هذا الوقت، اصاب البلاد في هذا الوقت يعني رياح شديدة وعواصف وامطار وغيم ورعد وبرق، عطل حركة الطيران في باكستان كلها. أنا عندي مؤتمر لازم أتحرك للمؤتمر الآن. فقالوا له صاحب ما فيش طيران هيطلع أصلا، في أوامر ما فيش طيران طالع. فيكلمهم في المؤتمر يقولوا له خلاص إحنا هنتأخر شوية والطريق ياخد بالسيارة 9 ساعات، هنأخر الدنيا بقدر المستطاع وتعالى. يقول خدت العربية وطلعت بالعربية علشان أوصل إلى هذا المكان اللي فيه المؤتمر. يقول طبعا والغيم والسحاب والامطار والرعد والبرق، انا ماشي في الطريق كده فانا افاجئ عند مفترق طرق في الطريق اللي انا حافظه بدون انا اشعر، انا ماشي 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 مره واحده لقيت الطريق انقطع، ما عادش في طريق، انا مشيت في طريق غلط. قلت خلاص راح المؤتمر وضاع المؤتمر وراح خلاص، فبدور على اليمين شمال اجيب اي حاجه اكل او اشرب. فبيقول فهداني الله عز وجل إلى كوخ صغير، كوخ صغير فيه امرأة بسيطة ومعاها ابنها نايم كده على كنبة أو على سرير والولد بيتألم. فطلبت منها شوية مية فأكرمتني في الضيافة، أكرمتني في الضيافة. بعدها فبقول لها مال الولد؟ فبتقول الولد سبحان الله يعني مريض جدا، وكانوا بيقولوا ان هو في دكتور واحد بس اللي ممكن يكون سبب في شفاء هذا الولد، وكان سعينا اليه ولكن سبل الدنيا كلها انقطعت ولم يبق امامنا الان الا امل واحد هو املنا في الله سبحانه وتعالى. تقول له والله يا ابني ابكي بالليل والنهار ارضاء لله عز وجل طاعه وعباده، وأرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى لهذا الطبيب. فيقول لها أنت ابنك مرضه إيه؟ تقول له القلب. طب وأنت الدكتور اللي عايز تعملي عنده العملية اسمه إيه؟ تقول له الدكتور محمد بشاور. قال لها أنا محمد بشاور. يساق إليها سوقا، يساق إليها سوقا، حركة الملاحة الجوية توقف ويطوف في الطريق ويصل إلى هذا المكان ليقضي الله لها حاجتها. دول أهل الرضا، دول أهل الرضا اللي رضوا بالله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى حقا واجبا عليه، وما يوجب على الله أحد شيئا ولكن هو الذي أوجبه على نفسه. من قال رضيت بالله، أنا راضي بربنا سبحانه وتعالى، سعي في الدنيا لإرضاء الله سبحانه وتعالى إلا كان حقا على الله أن يرضيه. ربنا يرضيك لو انت سعيك دائما في مرضات الله سبحانه وتعالى، في مرضات الله سبحانه وتعالى. احد الشباب من ايام بيقول لي ربنا قدر كده اخر 20 جنيه في المرتب، اخر 20 جنيه في المرتب كانت معايا. جاني ناس ضيوف وكانوا صايمين، فبيقول انا بقيت متحيز، اولادي 20 جنيه، اولادي اجيب لهم حاجه وانا مروح كده ودول ضيوف وصايمين. فبيقول دفعني الله عز وجل دفعا الى ان انا اسعى لرضا الله سبحانه وتعالى. فبيقول لي والله انا رحت جبت فطار بسيط كده وقلنا نفطر مع بعض وانا اطلب ببدل هذا المال رضا الله. بيقول لي ما تبقاش من ال 20 جنيه الا 50 قرش. فبقى بيبص فيها ويقول كده ربنا يحفظ. يقول لي اقسم لك بالله جالي اتصال تاني يوم الصبح يرزقني الله سبحانه وتعالى ب5000 جنيه، والله من حيث لا أدري ولا أشعر. سبحان الله، والدته طلع معاش، وبعد ما طلعت معاش جالها مبلغ من المال فتتصل
سبحانه وتعالى قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قدر الله سبحانه وتعالى لأهل الرضا عنه الذين يسعون دائما في مرضات الله سبحانه وتعالى أن يرضيهم الله في الدنيا. والله أحباب الكرام، تخيل أن الذي يتولى إرضائك وإسعادك وإدخال الفرح على قلبك هو ربك الذي خلقك الذي بيده خزائن السماوات والأرض، هو الذي يتولى أن يرضيك. قال الله سبحانه وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية في جنة عالية. فقال أهل التفسير هذه العيشة الراضية والجنة العالية أين هي؟ فقال أهل التفسير أما العيشة الراضية في الدنيا وأما الجنة العالية في الآخرة. وبعضهم قال العيشة الراضية في الجنة، فليس هناك شيء أقر للعيون الموحدين المحبين لله من أن يكونوا بقربه سبحانه وتعالى يوم القيامة في عيشة راضية. قال الله سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. أولياء الله في الدنيا الذين كانوا يسعون غاية السعي في دنياهم لرضا الله، جاء الوقت أن يرضيهم الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يوم القيامة على كرسيه ويحاط هذا الكرسي بمنابر من نور، فيأتي الأنبياء والصديقون فيجلسون عليها، ثم يحاط المنابر من نور بكراسي من ذهب، فيأتي الصديقون فيجلسون عليها ويجلس باقي أهل الجنة على الكثيب الأخضر، فيسألهم ربنا تبارك وتعالى فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة سلوني ما شئتم، يا أهل الجنة سلوني ما شئتم. فقالوا بما كانوا يعملون في الدنيا، قالوا أي رب نلتمس رضاك، أي رب لا نطلب في هذا المكان إلا أن ترضى عني. فقال الله سبحانه وتعالى رضائي عنكم أدخلكم دار كرامتي، ما دخلتم الجنة إلا بعد أن رضي الله سبحانه وتعالى عنكم. وفي رواية في الصحيحين من حديث صهيب رضي الله عنه، في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى ربنا تبارك وتعالى على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ رضيتم بهذه العيشة؟ رضيتم بهذه الحياة؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لا أسخط عليكم أبدا، رضا كامل. عرفتم ليه ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة فهو في عيشة راضية؟ ولما لا تكون راضية وقد رضي الله عنه سبحانه وتعالى؟ وإن الله عز وجل إذا رضي عن أحد أرضى عنه كل الخلق، أرضى عنه كل الخلق، فأهل السماء يحبونه وأهل الأرض يحبونه، بل حجارة الأرض تحبه، حجارة الأرض تحبه، لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه، لأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنه. قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله، ما أهلهم إلا أن يكونوا في هذا الصنف من الناس ينسبهم الله سبحانه وتعالى إليه إلا في اليوم الذي رضي فيه هؤلاء عن ربهم، وكان سعيهم من أجل مرضات هذا الإله الرب الخالق سبحانه وتعالى. لما بيحسن لزوجته هو بيعمل كده إرضاء لله، لما بيكلمها الكلمة الطيبة بيعمل كده إرضاء لله فيرضيه الله سبحانه وتعالى في هذه الزوجة.
ويرضيه الله سبحانه وتعالى فيها. والأب اللي بيسعى انه يأكل أولاده من الحلال ولا يدخل بيته شيء من حرام إرضاء لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيرضيه أولاده، بيرضيه أولاده، وربنا يرزقه الأولاد اللي يتمنوا اليوم ان الأب يحط رجليه على دماغهم إرضاء برضو لله سبحانه وتعالى. فجزاؤنا من جنس أعمالنا، فالله سبحانه وتعالى إنما يرضي الخلق عنا إذا سعينا في إرضائه. قال الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس. أنا قدام اختيار الآن، إما أن أرضي الله وإما أن يرضى الناس. فطلب الإنسان رضا الله في سخط الناس، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، الاثنين هيرضى عنك. ومن التمس رضا الناس في سخط الله، شفت الاختيار، التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هتطلب رضا الله فليس لك من الله إلا الرضا، يرضيك الله عز وجل. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا. من رضي بالله ورضي عن الله ليس له من الله إلا الرضا، ليس له من الله إلا الرضا. حدد اختياراتك في الدنيا على وفق رضا الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عادتك الدنيا بأسرها اختر رضا الله سبحانه وتعالى فرضا الله يكفيك. صدقني والله طالما سعيد في رضا الله عز وجل حتى وإن كان في سخط الناس ما تشيلش هم الناس، هيرضوا غصب عنهم، هيرضوا غصب عنهم عنك، لأن الذي وعدنا بهذا هو الله سبحانه وتعالى. من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أحبابي أحبابي، قال ابن القيم: وما وجدت أحدا أسعد عيشا وأقر عينا وأشرح صدرا من عبد يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الطيبة التي نرجوها جميعا والله لا نحصلها بمال ولا بالزوجة الجميلة ولا بالأولاد ولا بالمناصب والكلاس، ولكن السعادة الحقيقية يوم أن يفيض الله عز وجل عليك من رحماته فتستشعر أن هذه الرحمات محض رضا من الله سبحانه وتعالى عليك. السعادة الحقيقية إنك تدفع دفعا إلى صلاة الجماعة، وبعد ما بتصلي الجماعة تستشعر أن هناك سكينة نزلت في قلبك وطمأنينة نزلت في حالك، فتستشعر عندها أن الله قد رضي عنك، لذا أذاقك من هذه السكينة في الدنيا. وأختم معكم بهذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عنه فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم أنهم ما خرجوا إلا رضا لله، علم ما في قلوبهم أنه يسهل عليهم البذل من أجل رضا الله، سهل عليهم بذل النفس والأهل والولد من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. فعلم ما في قلوبهم، اسمع، فأنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم. إنك بعد يوم من العمل والتعب تروح بيتك فتفتح المصحف قبل ما تنام، قبل ما تنام وانت في حاجة لنوم ساعة تفتح المصحف وتقرأ القرآن، فيفتح الله عز وجل عليك في معاني القرآن وفي تدبر القرآن ما لم يكن قبل ذلك، فتستشعر أنك تتقلب في رحمات الله، فتعلم أن الله عز وجل قد رضي عنك، أنك تجد من نفسك أنك تدفع دفعا لطاعة الله عز وجل. وبعد هذه الطاعة تستشعر روح هذه الطاعة وطعم هذه الطاعة، فتذوق أحلى ما في الدنيا، فتذوق أحلى ما في الدنيا، والذي لا تجده في طعام ولا في مال. أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك فتذوق حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ثمرة من الثمرات التي يجنيها الإنسان إذا رضي بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. نحن في هذه الدنيا في اختبار، حط أهم الأهداف عندك أنك تسعى دائما لرضا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تذوق ما سيعطيه الله سبحانه وتعالى لك من الرحمات بل ومن رضوان الله سبحانه وتعالى عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا جميعا برضاه والسعي الدائم في مرضاته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كلمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله بخير سائر فرددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل ارضاءك اهم الاهداف في حياتنا واعظم الغايات في حياتنا. اللهم اجعل سعينا دائما في رضاك. اللهم اجعل سعينا دائما في رضاك. اللهم اجعل سعينا دائما في رضاك. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم كن لعبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لعبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لعبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لعبادك في سوريا وكن لعبادك في العراق وكن لعبادك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين المحن والفتن يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين الفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين الفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم انزل على بلادنا الامن والامان. اللهم انزل على بلادنا الامن والامان. اللهم انزل على بلادنا الامن والامان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. قولوا قولي هذا. استغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.